نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك، دراسات في البدعة والمبتدعين لصاحب الفضيلة الشيخ المبارك محمد بن سعيد رسلان، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وما زال الكلام موصولا حول تعريف البدعة، فقد قال الإمام الشاطبي في تعريف البدعة، قال: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. التعريف الثاني الذي ذكره أيضا الإمام الشاطبي وهو أشمل وأعم: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. وقد بين الشاطبي صحيفة 31، وقد بين الشاطبي رحمه الله ألفاظ التعريف في الاعتصام، أي في كتابه الاعتصام، فقال: ما ملخص الطريقة والطريق والسبيل والسنن بمعنى واحد، وهو ما رسم للسلوك عليه، وإنما قيدت بالدين لأنها فيه تخترع وإليه يضيفها صاحبها. وأيضا فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص لم تسمى بدعة، كإحداث الصنائع والبلدان التي لا عهد بها فيما تقدم. يعني لو هي خاصة بالدنيا لا يقال عليها أنها بدعة، كما يحدث الآن كثير من الصنائع في الطعام وفي اللباس وفي المركب وفي المسكن لا أصل لها فيما تقدم. يقول: ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم، فمنها ما له أصل في الشريعة ومنها ما ليس له أصل فيها، خص منها ما هو المقصود بالحد وهو القسم المخترع، أي طريقة ابتدعت على غير مثال تقدمها من الشارع، إذ البدعة خاصتها أنها خارجة عما رسمه الشارع. وقوله تضاهي الشرعية يعني أنها تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك، بل هي مضادة لها من أوجه متعددة. أول شيء وضع الحدود كالناذر للصيام قائما لا يقعد ضاحيا لا يستظل، والاقتصار من المأكل والملبس على صنف من غير علة. إيه معنى الكلام ده؟ أرجو التركيز في الكتاب ده بحيث نقدر نستوعب البدعة ونميزها من أول وهلة. هنا بيقول وضع الحدود، العبارة دي معناها إيه؟ اكتب عندك يا أخي الفضل: كل عبادة أطلقها الشارع، كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود بغير إذن فهي بدعة. كل عبادة أطلقها الشارع ببعض القيود وقيدها الناس ببعض القيود بغير إذن فهي بدعة. المثال اللي جابه هنا الأول، الحديث ده أصله في البخاري، حديث أظن أنس بن مالك، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة رأى رجلا خارج المسجد واقف في الشمس، فسأل عنه فقيل له: هذا أبو إسرائيل اسمه كذا، نظر أن يصوم وألا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم. طب لما الشراح قالوا تعظيما لكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الرجل أتى بعبادة الصيام، نذر أن يصوم. طيب راح يصلي الجمعة، قال لك ما ينفعش أقعد وأنا بسمع كلام النبي، ومش كده وبس، لا هقوم ولا أستظل، ومش كده وبس ولا أتكلم طوال اليوم. فجه هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم، أي أمروه أن يقعد ويستظل ويتكلم ويتم صومه. أخبرك ويتم إيه؟ صومه. يبقى المشروع يفعل، ما أضيف إلى المشروع من قيود وحدود باطل، باطل تماما. واحد دخل المسجد قال لك أنا مش هصلي إلا في المكان ده. لما؟ والله بستريح فيه. استريح فيه ازاي؟ ما هو الجمع كله زي بعضه، يعني السجادة طرية مثلا شوية، ولا المكيف فيه عالي، ولا ماذا؟ قال لك لا أنا بستريح فيه، وبظن كده أن العبادة فيه هنا إيه؟ أرجى للقبول. لا شك أنه مبتدع، لا شك، لأنه قيد ما لم يقيده الشرع. واضح يا أخوانا؟ يبقى عبادات ربنا عز وجل أطلقها، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلقها ولم يقيدها. أنت جد تقيدها مش من حقك، لأن وضع القيود والحدود للعبادات هذا من اختصاص المشرع ليس لك، فإن فعلته فقد تعديت الحدود وأتيت ببدعة. واضحة؟ نعم إبراهيم. الله يبارك لك، لا نريد أن نتفرع، نريد أن خل بس معي ده كله جاي معي آخر فضل، لا نريد أن نتفرع. طيب بعد ذلك الأمر الثاني التزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد، واتخاذ يوم ولادته صلى الله عليه وسلم عيدا وما أشبه ذلك. الذكر جاء النص الشرعي به مطلقا، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وربنا عز وجل يقول في التنزيل في معرض الثناء على عباده الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وخير من امتثل لهذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فلم يرد عنهم قط، وتاريخهم موجود، أنهم كانوا يجتمعون للذكر الجماعي كما يفعل أهل البدعة، أو عند الذكر يقومون ويتطوحون يمينا وشمالا، أو يكون الذكر مصحوبا ببعض الآلات، إلى غير ذلك مما يفعله مبتدعة العصر. يبقى هنا التزم هيئات وكيفيات معينة. أيضا ذكر هنا الشيخ واتخاذ يوم ولادته عيدا وما أشبه ذلك. وكما ذكرنا في اللقاءات الماضية، إحنا كناس مسلمين نحب النبي صلى الله عليه وسلم، يجب علينا اتباعه كلوازم من لوازم المحبة، ومن لوازم اتباعه محاربة البدع. فلا بد أن يكون لنا موقف واضح تجاه أي بدعة تفعل. أقل القليل اللي ليس بعده قليل الإنكار من القلب، ومن لوازمه عدم الحضور عند البدعة وفي مجالس المبتدعة عند ممارسة البدعة. أيضا موضوع حلاوة المولد تكلمنا فيه ونعيد، الأصل في من صنعها صنعها للاحتفاء بالمولد، ده الأصل، ما صنعت إلا لذلك، بدليل أنها لو تصنع إلا في هذا الشهر وقبل الشهر بشهر بيبقى بيلم السكر ويعمل أزمة في البلد. طيب يبقى الإنسان بقى لو اشتراها قبل الشهر أو اشتراها في الشهر وخبأها لم يأكلها إلا بعد الشهر، هذا كله تلاعب وتحايل على فعل البدعة. نريد أن يكون الموقف موقف صلب صدر من رجال محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ملأت قلوبهم، ومن أجل هذا يحاربون البدع. يقول: التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة، كالتزام صوم يوم النصف من شعبان وقيام الناس ليلته. يبقى برضو دية عبادة مطلقة قيدها بقيد، زي بعض الناس يقول لك احنا عاوزين نعمل يوم في حب مصر، ازاي هنقيم الليل ونصوم، بدعة وضلال. ومثلا نعمل يوم محاربة الفساد، هنعمل ايه، هنجتمع في الجامع ونقعد ندعي على المفسدين، ويوم تاني للنظافة. الكلام ده كله يا اخواننا وافد لنا من الغرب، والمسلم اعلى من كده بكتير. لذلك دايما وابدا انبهرنا بما عند الغرب وتركنا اصول شريعته. يعني في مسألة النظافة وجمع القمامة والأشياء ديت، والكلام اللوحات الصلعاء اللي بتظهر ديت، الكلام ده كله يا أخوانا وافد الغرب، والله ليس فيه خير قط. عندنا في شريعتنا أعلى وأفضل من هذا، بل لا يقارن بما في شريعتنا. ولو أمعن الإنسان النظر في نصوص الشريعة وقواعدها الكلية ما احتجنا إلى شيء من الغرب. ولكن كما قال القائل: كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهورها محمول، وإلى الله المشتكى. يقول: وقوله يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، هو تمام معنى البدعة، إذ هو المقصود بتشريعها، وذلك أن أصل الدخول فيها يحث على الانقطاع للعبادة والترغيب في ذلك، لأن الله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنى، ولم يتبين لهم أن ما وضعه الشارع فيه من القوانين والحدود كاف في التعبد، فاخترع ما اخترع. اكتب عندك آخر فاضل. قال شيخ الإسلام: ومبنى العبادة على أصلين، ومبنى العبادة على أصلين. الأول: لا نعبد إلا الله. الثاني: ولا نعبده إلا بما شرع. بس مبنى العبادة على أصلين، الأصل الأول لا نعبد إلا الله، الثاني لا نعبده إلا بما شرع. أنت بتفعل عبادة ربنا شرعها والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها، خلاص ليس لنا كلام عليك مطلقا. أما أن تأتي العبادة محدثة ما شرعت وتظن أنك تتقرب إلى الله، هذا المعني بقوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. يقول: وقد تبين بهذا القيد أن البدع لا تدخل في العادات، فكل ما اخترع من الطرق في الدين مما يضاهي المشروع ولم يقصد به التعبد فقد خرج عن هذه التسمية. فعلى التعريف الأول من تعريفي الشاطبي للبدع لا تدخل العادات في مسمى البدع، ولكنها لا تدخل في التعريف الثاني لقوله يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. وقد شرح الشاطبي هذا فقال: ومعنى أن الشرعية إنما جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم وآجلتهم، لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوهها، فهو الذي يقصده المبتدع ببدعته. فإن تعلقت بالعبادات فإنما أراد بها أن يأتي تعبده على أبلغ ما يكون في زعمه ليفوز بأهم مراتب الآخرة في ظنه، وإن تعلقت بالعادات فكذلك، لأنه إنما وضعها لتأتي أمور دنيا على تمام المصلحة فيها. وعند الشاطبي أنه لا بد من المحافظة في العوائد المختلفة على الحدود الشرعية والقوانين الجارية على مقتضى الكتاب والسنة. كلمة العوائد أي ما اعتاده الناس. نعم، حاضر جاي إن شاء الله، نستعجلوش. العوائد اللي هي العادات. يقول: وعنده أن العاديات إذا جاءت مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها فهي داخلة في الابتداع، وإلا فلا. زي إيه العادات؟ اللباس، اللباس هدومنا يعني اللي بنلبس ديت سنة جبلية والشرع أتى فيها. سنة إيه؟ جبلية. جبلية يعني كل بني آدم بيلبس، واللي ما يلبس يبقى خرج عن الآدمية. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. طيب، الشرع المطهر تدخل في اللباس بإباحة أشياء وتحريم أشياء، والأشياء المباحة على كيفية معينة. مظبوط؟ قال صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البيض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. ده الثياب البيض أفضل الثياب. وهل معنى ذلك لا نلبس غيره؟ لا، لك أن تلبس غيره. وعند اللباس يحرم عليك أن يكون ثوب شهرة. ثوب شهرة يعني أنت عايش في مجتمع، المجتمع ده له زي معين يلبس، فأنت أردت أن تخالف المجتمع، والمخالفة دي الشرع لم يأمر به، بدل ما الفتح هنا كده رجعتها ورا. واخد بالك أنت إزاي؟ الكمين قد بعضهم، أنت عملت واحد قصير واحد طويل، ده مخالفة شرعية. ليه هنا ثوب شهرة؟ طيب، لو أن المجتمع الذي تعيش فيه أنت كل الرجال يسبلون أثوابه، وأنت قمت وكسرت ثوبك فوق الكعب، أصبحت البلد بحالها هدومها طويلة ما عدا أنت، اشتهرت، هل هذا ثوب شهرة؟ أبدا، لورود الإيه؟ لورود المصري. واضحة يا إخوانا ديت؟ يبقى أصبح اللباس عادة، ولكن الشرع دخل فيه. طيب، البدعة بتيجي منين بقى؟ خليك معايا. احنا بنلبس الثوب جبلي وتعبدا. ايه، تعبان ولا ايه؟ طيب، الثوب ايه؟ جبلي تعبدي، فانا بلبس الثوب دهوت وبقصره تقربا الى الله، والبسه بياض تقربا الى الله عز وجل. طيب، لو اتيت في الثوب بشيء لم يرد به نص وفعلته تقربا الى الله، يبقى ايه؟ بدعة. يبقى هنا اجيب واحد، قلت احط واحد هنا تاني، ليه؟ تقربا الى الله، احط في الاقلمة اللي بكتب بها المحاضرات، بدعة. ادي دخول البدعة فين هي؟ في العوائد او في العاديات، خد بالك منها لانها دقيقة جدا. يبقى انا فعلت شيء الشرع لم يأذن به وفعلته ايه؟ تقربا الى الله. واضحة يا اخوانا ديت؟ قال الشاطبي في الاعتصام: يا سلام، ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عادي من شائبة التعبد. مفهومة؟ يعني إيه؟ قلت له تعرف حاجة؟ اسكت، خليكم معايا. بيقول الشاطبي: ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عادي، إيه معنى عادي؟ العادات، من شائبة التعبد، يعني فيه نية التعبد ولو من بعيد. في إيه؟ نية التعبد ولو من بعيد، يعني شائبة، ممكن تكون إيه؟ 1%، زي واحد بياكل الاكل جبلي، في حد ما بياكلش جبلي، ولكن الشرع تكلم فيه بالانواع اللي تؤكل وكيفيه الاكل. واحد وهو بياكل مش في دماغه خالص موضوع العباده، ولكن ثبتت عنده باصل الاصولي ان هو بياكل عشان يقدر يعيش حياته، من جمله حياته بعض التعبدات، ادي شائبه التعبد. ها، وضحت؟ ركزوا في كلام الشاطبي، لان الشاطبي من الفحول. نعم، اللي هم ايه؟ عن السلف. جزاك الله خير، الله يكرمكم يا اخواننا. كما قلت لكم واعيد واكرر وازيد، نحن في دراسه ولسنا في وعظ، الأمر مفتوح بحيث نستوعب. هذا آخر فاضل ما ورد إلا عن مبتدعة الصوفية أنه كان يلبس زيا معينا تعبدا لله عز وجل. دليلك إيه؟ واخد بالك؟ يبقى الشاهد هنا كلمة الشاطبي ثبت في الأصول الشرعية أنه لابد في كل عادي من شائبة التعبد، لأن ما لم يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي عنه فهو المراد بالتعبدي. صعب ولا ايه؟ خبر يا مشايخ، ده الكلام ده انا يعني لو شرحت وقلت هقول انتوا الشيخ جراله ايه، ما كلام واضح مش عاوز شرح. طب ماشي، انتوا قريب ومحدش بيختار قريب. تاني يقول: لان ما لم يعقل معناه على التفصيل من المأمور به او المنهي عنه فهو المراد بالتعبدي. خليك معايا، أنا عاوز واحد يجيب لي معنى معقول للتيمم حتى أدخل في الصلاة. حد يقدر يعقل معناها؟ طب بلاش دي، خليك معايا خالص. واحد يجيب لي معنى معقول بغض النظر صحيح ولا غلط عن وجوب الغسل للبدن كله بعد الجنابة. معقول ولا مش معقول؟ لا، في شيء من المعقول، الواحد جسمه بينشط وغير ذلك. يعني ايه بعد الاتيان بيضعف الجسم فبيغتسل يرجع اليه نشاطه، مظبوط؟ وكذلك معنى معقول لغسل المراه من الحيض ومن النفاس، نشاط لعود الجسم. طب فين بقى النشاط ولا فين النظافه لما اخبط الارض بكفي وامسح بيدي ووجهي؟ ده معقول المعنى ولا غير معقول؟ يبقى ده التعبدي، واخد بالك؟ صلاة الظهر 4 والمغرب 3 معقول؟ ها؟ مش معقول خالص. وثبوت صيام شهر رمضان، وشمعنا شهر رمضان يعني؟ قال لك اصل بيجي في طوبة. لا، ده بيجي في يناير ساعات، وساعات بيجي في ايه؟ في اغسطس في عز الحر. يبقى معقول المعنى ولا مش معقول؟ رد يا مش معقول. يبقى ايه؟ تعبد. ادي معنى كلام الشاطبي، واخد بالك؟ الجهر في الفجر والاصرار في الصبح في الظهر والعصر، معقول ولا غير معقول؟ طب بلاش ده خالص. الطواف بالبيت وجعل الكعبة على اليسار، بطوف بالشمال، مظبوط ولا بطوف يمين؟ ها، الكعبة على شمالك وبتلف، معقول ولا غير معقول؟ يبقى ده التعبدي. واضحة ولا مش واضحة؟ يبقى طالما اهو بيقول الشاطبي: لأن ما لم يعقل معناه على التفصيل. ايه يا شيخ نبيل؟ لأن ما لم يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي عنه فهو المراد بالتعبدي. انظر بقى: وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته على التفصيل فهو المراد بالعادي. بالعادي بالإيه؟ بالعادات. شوف بقى الأمثلة اللي الشيخ جابها. فالطهارات معقول ولا غير؟ غير. والصلوات والصيام والحج والبيع والنكاح والشراء والطلاق والإجارات والجنايات كلها إيه؟ عادي. خليك معي، البيع عادي. ليه؟ ظهرت فيه المصلحة. أنا عندي بطاطس، واخد بالك، والواد مصطفى معاه ملايين، كل ما يأكل عيل ورقة ب20 يرجعها تاني، فعاوز مني هي بطاطس، واخد بالك؟ يبقى هي المصلحة واضحة خالص، واضحة، واخد بالك يا أخي الفضل؟ واضحة، ولكن الشرع لما أمر بها وضع لها قيود. يبقى من العادات، ركز يا محمد معايا، من العادات وقيدها الشرع بضوابط أصبح فيها شائبة التعبد. وضحت ولا لسه؟ طيب تاني، النكاح. الله عز وجل غرز في الرجل الميل للمرأة وغرز في المرأة الميل إلى الرجل، دي بقى محدش له فيها حيلة، وأباح الشرع لنا الاتصال بطريق مشروع. يبقى في مصلحة، وخبر أنا جبت واحدة تعيش معايا في البيت ولا جبت 2 و3 و4 حسب مقدرتي، الله عز وجل جعلها سبب تخلف عيال يشيلوني لما اوصل ال60 ولا ال70، وأعمر الأرض وأستجيب للنص الشرعي وهو تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يبقى في مصلحة ولا لأ؟ مصلحة واضحة ولا لأ؟ واضحة، ولكن الشرع وضعه له إيه؟ قيود معينة. كذلك الطلاق، اتجوزنا واستخرنا ربنا ولكن بعد الزواج الله لا يريك، ما تحملت زوجها طرفة عين نقول لها لا اتفضل اطلب الطلاق، إن كان ظالم اختلع منه وحسابه على الله، ليس نحن كالنصارى الزواج ما فيش إيه؟ ما فيش فيه إيه؟ طلاق. ودي من سماحة الشريعة ومن يسرها، وكلها يسر وسمحة. وكذلك الإجارات والجنايات، الجنايات، اعتدى رجل على رجل ففعل فيه وفعل، قال لك الشرع هنا قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وقال تعالى واكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. يبقى شرعة الجنايات، يبقى مصلح رجل عايش في أمانة الله، واحد اعتدى عليه قطع درعه اليمين، الرجل كان شغال صنايعي سباك مثلا ولا حاجة، دي أكل عيشه، الشرع المطهر قال لك تعالى تقطع إيده زي ما قطع إيدك، هو قطعها بإيه؟ بالسيف، اقطعها بالسيف وهو حي، ما فيش بنج ولا كلام منك، يصرخ يصرخ يموت فهم على السلام، واخد بالك؟ ولا نعطيك نصف الدية 2 كيلو ذهب و8 جرام، قالك لا 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 ادوني الدية اعمل بها مشروع اعوض الكلام، اتفضل ديتك يعني. مصلحة ولا مش مصلحة؟ واضحة يا مشايخ؟ يبقى الامور التي لا تعقل معناها بالتفصيل من المأمور به والمنهي مش قادر نستوعب معناه، يبقى ايه؟ تعبدي. طيب عرفنا نستوعب معناه يبقى ايه؟ عادية. والشرع تكلم فيها نتقيد بالشرع. واضحة ولا مش واضحة؟ طيب نكمل كلام الشاطبي. يقول لأن أحكامها معقولة المعنى، ومع أنها معقولة المعنى لا بد فيها من التعبد، انتبهوا، إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها. يعني إيه؟ أنا رجل دلوقتي هتجوز وجوازي كله مصلحة، عرفت المصلحة جت منين؟ من عدة جوانب، ولكن الشرع المطهر قال لي مش على كيفك، لابد أن تعطيها الصداق أو تلتزم به مؤدلا، ولابد أن يكون لها وليا، ولابد أن يكون هناك شهود إلى غير ذلك. اصحى يا ماجد، يبقى الأمور دي أنا لي خيرة فيها ولا مليش؟ ها؟ مليش، الشرع أمرني بذلك، لا خيرة لي في مطلق. أما ممكن الشرع يخير، انتبه، بين أمرين مشروعين، بين القصاص أو الدية أو العفو، يبقى احنا هنا اخترنا عن رغبتنا ولا الشرع اللي خيرنا؟ أيوة، أدي معنى كلمة لا خيرة للمكلف فيها. المكلف أراد أن يطلق امرأته طلق يا أخو، بس خد بالك حائض تأثم ولا يحل لك، نفساء تأثم ولا يحل لك. معي ليه يا أخوانا؟ ما أصلا ده أمن، ده أنا مش طيقه، إزاي هستنى مثلا 4 أيام على مطحن؟ لا أعود الله دلوقته، مش على كيفك، الشرع ما جعل لك خيارا في هذا. أيضا طلق الطلقة الأولى، خليكم معايا مشايخ، الطلقة الأولى الشرع أعطاه حق الرجعة، قال لكم بقى شوفوا عشان تكونوا عارف، أنا بطلق ومتنزل عن حق الرجعة كمان، لا يحل له، واخدين بالكم يا اخوانا؟ لا يحل له. لما؟ لأن الشرع لم يجعل له إيه؟ خيار. أنتوا فاهمين ولا كلام سهل؟ يقول فإذا جاء الابتداع، وركزوا أو بقى في اللي جاي، فإذا جاء الابتداع في الأمور العادية من ذلك الوجه صح دخوله في العاديات كالعبادات وإلا فلا. يبقى هنا البدعة تخش في العاديات ولا لا؟ تخش، زي بالضبط. أضرب لك مثاله، رجل قذف امرأة، واخد بالك حكم الشرع ايه؟ الحد الحد 80 جلدة واخر بالك. قال لك يا عم لا 80 ولا حاجة هضربه وبهدله ليه، هات 20,000 جنيه واخر بالك. طب بلاش 20,000، انا هروح بقى اخلي القاضي يحبس 6 أشهر وتلذذ هو في السجن. البدعة جاءت من هنا، واضحة يا مشايخ؟ يبقى عند العاديات ظهرت فيها المصلحة المعقولة، والشارع في العاديات في بعض أمورها ما جعل للمكلف خيرة بل أمره، فلو اخترع المكلف شيئا في العاديات خلاف المشروع دخلنا في البدعة ولا دخلناش؟ الله يبارك لكم. وده الصواب، أن البدعة تدخل في العبادات وتدخل في العاديات. وضحت؟ يقول وما ابتدع مما هو متعلق بالدين ينقسم، مش برضو؟ فمنه ما له أصل في الشريعة ومنه ما لا أصل له فيها. والمقصود بالبدعة ما ابتدع على غير مثال تقدم من الشارع، لأن البدعة خصته أنها خارجة عما رسمه الشارع. وفي تعريفي الشاطبي قيدت البدعة بأنها طريقة في الدين مخترعة، وبهذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر لباد الرأي أنه مخترع مما هو متعلق بالدين كعلم النحو والتصريف ومفردات اللغة وأصول الفقه وأصول الدين وسائر العلوم الخادمة للشريعة، فإنها وإن لم توجد في الزمان الأول فأصولها موجودة في الشرع. اكتب آخر فاضل. وتنقسم العلوم باعتبار ما تستخدم فيه إلى قسمين، علوم أصلية وعلوم فرعية. أصلية وعلوم فرعية باعتبار ما تستخدم فيه. أما العلوم الفرعية فهي ما يتوصل به إلى العلوم الأصلية، وهي ما يسمى بعلوم الآلة. طيب، يبقى إذن كما ذكرت لكم أصول الفقه هذا موجود في عهد الشافعي بس، ولكن أصول هذا الدين موجودة فين؟ ها؟ في الشريعة. أصول هذا الدين موجودة في الشريعة، واخد بالك؟ عشان كده قلت لكم إن علم أصول الفقه عرفوه منين؟ بالاستقراء، باستقراء النصوص. كذلك علم النحو، يعني كسر الإعراب وغيره من علامات النحو خدوها من القرآن، أخذوها من القرآن. واضح يا إخواننا؟ وكذلك علم اللي هو مفردات اللغة، الألفاظ المشتركة والألفاظ النصية، كل هذا أخذ من علوم القرآن ومن علوم الشريعة. يقول ولا ينبغي أن يسمى علم النحو أو غيره من علوم اللسان أو علم الأصول وما أشبه ذلك من العلوم الخادمة للشريعة بدعة أصلاً، ومن سماه بدعة فإما على المجاز كما سمى عمر بن الخطاب قيام الناس في ليالي رمضان بدعة، وإما جهلا بمواقع السنة والبدعة فلا يكون قول من قال ذلك معتدا به ولا معتمدا عليه. نعم، هذه العلوم أصلا لا تسمى بدعة لأن لها أصل في شريعة الإسلام. وقريب مما ذكره الشاطبي تعريف الشموني للبدعة، وهو البدعة هي ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة أو استحسان، وجعل دينا قويما وصراطا مستقيما. أقف عند هذا التعريف لأنه تعريف ماتع يشرح إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم.